إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، قام يوما ليغتسل فدخل مكان الاغتسال ونزع ملابسه، فوقعت عينه على رأسه فرأى بعض شعره قد زال بعد أن كان وفيرا كثيرا، ثم تأمل في بقية شعره فرأى الشيب قد دب فيه بعد أن كان سوادا صافيا، ثم جال بنظره في أعالي جسمه فوجد ذراعين على وشك النحول، ووجد صدرا قد بدت عظامه، فتذكر الموت فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، سيأتي يوم على هذا البدن تفارقه الروح، ثم يغسل ويكفن ويوارى في التراب. وفي ليلة من الليالي بعد أن قال أذكار النوم وجد نفسه يضع إحدى كفيه على الأخرى، فتذكر قول الله عز وجل فأصبح يقلب كفيه، فقال: لو أخذت الآن لندمت ندما شديدا، وكانت علي حسرة كبيرة على ما فاتني من الطاعات. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الناس، الموت لا محالة آت، ووالله إن شأن الإنسان لغريب، إن شأنه لغريب. خلق الله عز وجل الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، العمل الصالح الذي يرضيه سبحانه وتعالى. فأين نحن الآن من العمل الصالح؟ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت آت ولا بد، قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. الحجاج على ما كان فيه من ظلم تذكر يوما هذه الآية فقال: يا ابن آدم، اليوم تأكل وغدا تؤكل. ثم تلا قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. فبكى حتى تلقى دمعه بعمامته. وقال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عز وجل مخاطبا نبيه الذي هو أكرم الخلق عليه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الموت عباد الله لا بد منه. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما حضره الموت: قال يا بني، إنه قد نزل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا للوفاة يوم القيامة، ما ليس الله بتارك منه أحدا. هذا الموت هو اليقين الذي قال الله عز وجل لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم العلاء لما مات عثمان ابن مضعون، قال صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين. فالموت عباد الله هو اليقين، وهو الحقيقة التي لا ينكرها أحد. هذا الموت إذا حضر لا ينفع الدواء ولا ينفع الندم ولا تنفع التوبة ولا يؤخر الإنسان لحظة واحدة. لا ينفع الدواء، كما روى الحاكم وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا السام. قالوا: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. فهذا هو الداء الذي ليس له دواء. لا تنفع التوبة إذا وقع بالإنسان، ولا ينفعه الندم، ولا يؤخر لحظة واحدة. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها. وقال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال ابن كثير رحمة الله عليه: ما من مفرط إلا ويندم عند حضور الموت ويسأل طول المدة ولو وقتا يسيرا، وهيهات هيهات، كان ما كان وأتى ما هو آت. كان ما كان، ما قدمته من العمل قدمته وأتى ما هو آت. إذا كان الأمر كذلك عباد الله، فإننا والله بحاجة شديدة إلى ذكر الموت والاستعداد له وقطع الآمال الطويلة التي ضيعت على الإنسان عمره. آمال الإنسان أطول من عمره، فضيعت عليه عمره، ضيعت عليه الفرصة التي منحها الله عز وجل إياه ليرجع إلى منزله الأول في جنة عدن. ولذلك جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تذكر الموت، فمن ذلك ما رواه الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هازم اللذات الموت. هازم اللذات أي قاطعها. أكثروا من ذكر هازم اللذات الموت. زاد ابن حبان: فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا في سعة من العيش إلا ضيقها عليه. أيها الفقراء، سلواكم في ذكر الموت. مهما اشتد بك الفقر والبؤس ومهما ضاقت عليك الدنيا فالموت آت. ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا أحد في سعة من العيش إلا ضيقها عليه. فهو نافع للفقير والغني، فالفقير يصبر والغني ينزجر ويرتدع عن طغيان المال. وروى الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. هذا الحياء الذي ضاع في هذا الزمان. وصدق قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. والحياء من شعب الإيمان. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء، يقول له: إنك تستحي كما يحصل من بعض الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء خير كله. فاعتبر هذا أيها المسلم بما تراه الآن، وخاصة من النساء اللائي يعملن في المؤسسات، كيف نزع منهن الحياء. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس كذلك. الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، ما وعت الرأس من العينين فتغضهما عن محارم الله، واللسان فلا تتكلم إلا في طاعة الله، والأذن فلا تسمع بها إلا ما يرضي الله عز وجل. أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، فلا تأكل إلا الحلال، وأن تذكر الموت والبلى، وأن تذكر الموت والبلى. فمن الاستحياء حق الحياء أن تذكر الموت والبلى، تذكر أنك سيأتي عليك يوم من الأيام وتكون عظاما بالية، بل تكون ترابا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فلا يستمر للعبد طلبه للآخرة إلا إذا ترك الدنيا إلا ما لا بد منه. ولذلك قالوا الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان، الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال يا رسول الله أي المؤمنين أكيس أي أعقل؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، وهذان شيئان متلازمان. فالإنسان كلما ذكر الموت كلما استعد له. وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه لما حضره الموت قال أحدثكم حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعبد نفسك في الموتى، اعبد نفسك في الموتى. كما كان ينصح النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر فيقول له إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فالواجب علينا أيها الإخوة تجاه الموت أن نكثر من ذكره، ثم نستعد له، نستعد للموت بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. فتغتنم هذه الفرصة وتستعد للموت، كما مر علينا في حديث ابن عمر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا. وروى ابن ماجة وأحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فبصر بجماعة قد اجتمعوا، فقال صلى الله عليه وسلم على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا على قبر يحفرونه. فبادر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى جثى على القبر. قال البراء فاستقبلته حتى أرى ما يصنع، قال فبكى حتى بل الثرى، ثم قال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإعداد لمثل هذا اليوم ذكرهم بالأخوة، لأنه ناصح لهم صلى الله عليه وسلم، ومقتضى الأخوة النصيحة. فنقول أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. ذكر الموت والاستعداد له، ثم قطع الآمال إلا ما لا بد منه. ذكر الموت والاستعداد له وترك التعلق بالآمال، فإن التعلق بالآمال هو الداء العضال. وتأملوا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا انطباع بني آدم كما رواه البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين. الرجل على وشك الرحيل وقلبه شاب، صار كبيرا وقلبه شاب في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. وروى البخاري من حديث ابن مسعود وحديث أنس مبينا صلى الله عليه وسلم طول آمال الناس. فرسم النبي صلى الله عليه وسلم نقطة فقال صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان، ثم رسم خطا مستطيلا حوله فقال وهذا أجله، ثم من هذه النقطة رسم خطا طويلا تجاوز هذا المستطيل وقال وهذا أمله، أي أن أمله تجاوز عمره، يؤمل أن يجمع مليون ومدة عمره لا تكفي إلا لجمع 100,000. قال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به وهذا أمله، فأمل الإنسان أطول من أجله. ولا يدري المسكين أن الأمل أن الأجل يقطع الأمل. ثم رسم النبي صلى الله عليه وسلم بجانب هذه النقطة خطوطا صغار وقال هذه الأعراض. الأعراض فلو سلم الإنسان في هذه الدنيا في مدة عمره لو سلم ما استطاع أن يجمع إلا 100,000 مثلا، فكيف إذا كانت هناك أعراض وأمراض تعيقه عن تحقيق ما يؤمل. فسار أمل الإنسان معوقا بشيئين، بهذه الأعراض وبهذا الأجل الكبير الذي يأتي بغتة، فيقصر الإنسان أمله ويجعل أمله في شيئين لا ثالث لهما، في العلم النافع والعمل الصالح، ويأخذ من هذه الدنيا ما يعينه على تحقيق هذا الأمل. فإن الإنسان لا بد له من أمل، ولولا الأمل كما يقولون ما طابت نفس بعمل، لولا الأمل ما طابت نفس بعمل في هذه الدنيا. فنقول الذي يذم من الأمل هو الاسترسال فيه وأن يجعل أمله في هذه الدنيا. وأما إذا كان أمله في العلم النافع والعمل الصالح وأن يأخذ من هذه الدنيا ما يعينه على طاعة الله فنعم الأمل. قال صلى الله عليه وسلم صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب إذا نزل بلدا لا يتعلق بها، فنحن في الدنيا في بلد الغربة، والواجب علينا ألا نتعلق بالدنيا لأننا في بلد الغربة، وأما موطننا الأصلي فهو جنة عدن إن شاء الله تبارك وتعالى. كن في الدنيا كأنك غريب. ثم ذكر له درجة أعلى قال أو عابر سبيل، هؤلاء الناس الذين يسافرون مثلا إلى مصر عن طريق بلاد السعودية يأخذون تأشيرة مرور، هذا عابر سبيل مسافر. فالمسافر لا يتعلق بالبلد الذي ينزل فيه بشيء لأنه مسافر. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم درجة أعلى من هذا فقال له إذا أمسيت. وتأملوا عباد الله، من منا يعمل بمقتضى هذا الحديث؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذكارين للموت، وأن يجعلنا من الذين يستعدون له ويستعدون للآخرة، وأن يجنبنا ألفتنا ما ظهر منها وما بطن. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أختم خطبتي هذه بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ، أعذر إليه يعني لم يعد لهذا المرء حج، لأن الله عز وجل أعطاه الفرصة. أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ 60 سنة. إذا أعطاك الله عز وجل هذه الفرصة فقد أقام عليك الحجة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وخاصة إذا بلغ الإنسان 40 سنة، لأنه بعد 40 إن لم يكن عقله قد اكتمل فلا كمال له. قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. والعبد المؤمن في هذه الدنيا إذا كان مؤمنا وإذا كان قائما بطاعة الله عز وجل فلا يضره الموت، لا يضره، كما روى الشيخان من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما مستريح ومستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. والمؤمن وخاصة في هذه الأزمنة يشعر بالضيق ويشعر أن هذه الدنيا ضاقت عليه، لما يرى ما حل بالمسلمين من الضعف والهوان، وما يرى من المسلمين من الإعراض عن دينهم، مع أنهم يذكرون بالله عز وجل أيما تذكير، ومع ذلك لا يقبلون على دين الله تبارك وتعالى. فالمؤمن في هذه الدنيا يشعر بهذا الضيق ويشعر أنه غريب، فيصدق فيه ما قال ابن القيم رحمة الله عليه: وإن ضاقت عليك، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد ذكروا أن الغريب إذا ناء وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء في نتحكم. أي غربة أشد من هذه الغربة التي أضحت فيها الأعداء يتحكمون في المسلمين؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.